الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا محمد بن صالح سمير رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 15 من صفر لعام 32,400 الموافق ليلة 19 من الشهر الأول لعام 11,200، وما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقفنا على زيارة حديث وإنما أخاف عليكم وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. نعم. لا ليش ليش سوينا تيب عشان ما أحد حركة قطعته. طيب أقرأ.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخ شيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رضي عنه، ورواه البخاري في صحيح وزاد: وإنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم الشرك لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، فإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. والأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير أو في الشر. قال: أو الشر. قال تعالى في أئمة الخير: فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى عن آل فرعون: أئمة، فجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. والذي في حديث الباب الأئمة المضلين أئمة الشر، وصدق النبي.
مقصود الإمام المتبع كما يسمى إمام الصلاة إمام، لأنه إيش؟ إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا كان هناك من يتبع بالباطل فهو إمام ضلالة، وإذا كان هناك إمام يتبع بالحق فهو إمام هدى. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمتي من الأئمة المضلين. نعم.
والذي في حديث الباب الأئمة المضلين أئمة الشر، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. والمراد بقوله الأئمة المضلين الذين يقودون الناس باسم الشر، والذين يقودون الناس بالقهر والسلطان، فيشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله، وهم أشد الناس عداوة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فإن بصلاحه صلاح الأمة. وقوله: وإذا وقع عليهم السيف إلى آخره، هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، فصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي بمعنى القبيلة، وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين أو الأمر بمعنى. الظاهر أن المراد جميع ذلك.
نعم.
وأما الحي فالظاهر أن المراد به الجنس وليس واحد الأحياء وإن قيل إن المراد واحد الأحياء فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية بحيث يتبين ويظهر. ربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد فيتبع كل حي ويتبين ويظهر أمره. قوله حتى تعبد فئام من أمة المشركين فئام من أمة الأوثان الفئام الجماعات فهذا وقع ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابه ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم وفئام أي ليسوا أحياء فقد يكون بعضهم من قبيلة وبعض آخر من قبيلة فيجتمعون. قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون.
طيب يعني هذا المراد وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان المراد به التحذير يعني فلا تكن أنت يا عبد الله من هؤلاء. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد خبر وإنما خبر بمعنى التحذير والترهيب والنهي عن اتباع المشركين في عبادة الأوثان. نعم.
قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون حصره النبي صلى الله عليه وسلم بعدد وكل يزعم أنه نبي أوحي إليه وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر حلال الدم والمال ومن صدقه في ذلك فهو كافر حلال الدم والمال وليس من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك فهو كاذب كافر حلال الدم والمال.
لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبوة يقول لا يزعمها أو لا يدعيها أحسن من لا يزعمها لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين واحد الثنتين ما في واحد وسط. كيف أصدق الصادقين؟ أن يكون نبي الله حقا فهذا النبي لا يكذب بحامل الأحوال كذب ليس يطلق على نبي من أنبياء الله و أو يدعيها من هو إيش ليس بنبي فيكون هو أكذب الكاذبين. طيب هؤلاء الثلاثون يعني لو أحصينا كل من يدعي النبوة فهم كثر خاصة الناس اللي في أمراض نفسية ولا غيره كل يوم الثاني طالع واحد. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زمنه إلى أن تقوم الساعة سيكون بعده يعني كل هؤلاء يعتبرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال ثلاثون قيل المراد يعني اللي كلهم شأن وأتباعه ويصدق يعني يصدق من قبل بعض الناس لا كل واحد طلع وقال أنا نبي يعتبر من الثلاثين وإنما هؤلاء الرؤوس الكبار اللي لهم أتباع وربما صار يعني لهم شوكة. نعم.
وقوله كذابون ثلاثون هل ظهروا أم لا؟ الجواب ظهر بعضهم وبعضهم ينتظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصرهم في زمن معين وما دامت الساعة لن تقوم هم ينتظرون. قوله كلهم يزعم أي يدعي قوله وأنا خاتم النبيين أي آخرهم وأكد ذلك بقوله لا نبي بعدي. فإن قيل ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان
واحد من الدجالين قال أنه رسول أنه رسول كيف تقول رسول الله يقول خاتم النبيين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي قال نعم قال لا نبي بعدي وقال خاتم النبيين لكن لم يقل إيش لا رسول بعدي وأنا رسول لست بنبي. فما الجواب على هذا؟ تقول والله صاد احتمال كلامك صحيح الرسول نبي وزيادة وذاك كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق لم يقل لا رسول بعدي لو قال لا رسول بعدي لا أتى من يقول عن نفسه أنه نبي ما قلت لك رسول ما أصل درجة رسول لكن نبي لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون بعده نبي فمن باب أولى أن يكون إيش ليس بعده رسول. لا واحد عاد يعني أكبر من هذا دجلا فقال اسمي لا ما اسمه هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر به قال لا اللي وانا حضرتي نبي بعدي واضح. فما الجواب على هذا؟
ها.
اسمي أبو يسمى إله.
آيات وحديث كثيرة تدل على
ختم النبوة. طيب هذا اسمه لا. لو كان لا لو كان لا اسم شخص لقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. هو قال لا نبي. فلا هنا إيش نافي الجنس ناصبة. وذلك قال الله عز وجل خاتم النبيين. خاتم النبيين هذا رد على من لو سول له الشيطان وقال اسمي له. طيب
قوله أنا خاتم النبيين.
نذكر واحد مدعي النبوة مش مؤمن مع يعني به أو معه إلا أخ له، وأتى يناقش الألباني رحمة الله عليه، والألباني أفحم بالنقاش، فقال للشيخ الألباني طيب رب العالمين إذا أرسل نبيا، إذا أرسل الله نبيا يعني زوده بالآيات المعجزات الدالة على نبوته، أنت إيش يعني معجزتك؟ فجأة صرخ يصرخ. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. خفت أنا آيتي اللي عندي إني أصرخ يخاف اللي قدامي. قال الشيخ الألباني ما خفت رحمة الله عليه. طيب كمل
قوله وأنا خاتم النبيين وآخرهم، وأكد ذلك بقوله لا نبي بعدي. فإن قيل ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى في مريم في آخر الزمان مع أنه نبي يضع الجزية ولا يقبل إلى الإسلام؟ فالجواب إن نبوته سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل الإسلام فليس تشريعا جديدا ينسخ قبول الجزية، بل هو تشريع من محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر به
مضررا له. طب النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله له أن يأخذ الجزية، يأخذ عن يد من أهل الكتاب وهم صاغرون، ثم يخبر أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان يضع الجزية يعني يلغيها، يضعها يعني يلغيها، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. لم يدعون بأن عيسى عليه السلام قد صلب على صليب، وهم يعظمون الصليب لأن عيسى قد صلب عليه، من كان المفروض أن يبغضوا هذا الصليب لأن أهين عليه عيسى، لكنه ما كذا منتكس فطرتهم ودينهم وعقيدتهم فيعظمون الصليب الذي قد أهين عليه عيسى المريم. ما علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا التشريع أخذ الجزية سيستمر إلى أن ينزل عيسى المريم عسان، ثم بعد ذلك الجزية تلغى. ليس ذاك تشريع من عيسى بن مريم عليه السلام، وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم مقررا له، وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر إيش تشريع. نعم.
قوله ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجوده منصورين، هذا من نعمة الله.
بشارة هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين باقي مهما انتشر الفساد وتآمرت عقدوا المؤامرات وتحزبت الأحزاب وفعلوا وفعلوا، يبقى هذا الدين قائم، يبقى طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله يعني إلى قبيل يوم القيامة، وهذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلما ذكر أن أحيا من الأحياء يكون من المشركين، وأن فئاما يعبدون الأصنام، وأن أناسا يدعون النبوة، يكون هنا الإخبار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك، وأن محمد رسول الله بادعاء النبوة، وذلك أصل التوحيد، بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون، فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وطائفة الجماعة. وقوله على الحق جار ومجرور خبر تزال، قوله منصورة خبر تام، ويجوز أن يكون حالا والمعنى لا تزال الحق وهي كذلك أيضا منصورة.
نعم.
قوله لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، خذلهم أي لم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنهم لا يضرهم، لأن الأمور بيد الله، وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وكذلك لا يضر من خالفهم لأنهم منصورون بنصر الله، والله عز وجل إذا نصر أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله.
الله
قوله حتى يأتي أمر الله أي الكوني، وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره سبحانه وتعالى بأن تحفظ نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق عليه تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث قوله في رواية المقام حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين ويعبد فئام من أمة الأوثان، وقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذه لم يحدد مكانها فتشمل جميع قطاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما، فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت به الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مسألة، قال بعض السلف إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث، فما مدى صحة هذا القول؟ الجواب هذا ليس بصحيح على إطلاقه بل لا بد من التفصيل، فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك فهذا ليس بصحيح، لأن علماء التفسير والفقهاء الذين تحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل الحديث ولا يختص بأهل الحديث صناعة، لأن العلوم الشرعية تفسير الحديث من فقه إلى آخره. فالمقصود إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام، وأهل الحديث هم كل من يتحرى العمل بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكن من أهل الحديث اصطلاحا، فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يعتبر اصطلاحا من المحدثين، ومع ذلك هو رافع لراية الحديث، والإمام أحمد رحمه الله تنازعوا طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه وأهل الحديث قالوا إنه محدث وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير، ولا شك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به، ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاحا فيخرج غيرهم، فإذا قيل هم أهل الحديث بالمعنى العام الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لم يعتنوا لكنهم أخذوا به فحينئذ يكون صحيحا.
كلام جميل. الحين في كلية حديث، في كلية القرآن، في كلية الدعوة، في كلية الشريعة، مش معنى أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة يعني اللي يشتغلون في الحديث اصطلاحا في دراسة الأسانيد وتخريج الأحاديث وشرحها ومخطوطات حديث، لا، وإنما مقصود أهل الحديث اللي هم الذين يتبعون الأثر ويتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدمون عليها شيء، فهم الحديث ولو كانوا لا يشتغلون في مصطلح حديث أو في صناعة الحديث أو في تخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها وجمع الطرق ونحو ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالث تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجماعة.
أقرأ مباشرة في الشرح المسألة الأولى.
قال الشارح فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد سبق ذلك. الثانية تفسير آية المائدة وهو قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعمل الطاغوت، قد سبق تفسيرها. والشاهد منها هنا قوله وعمل الطاغوت. الثالثة تفسير آية الكهف يعني قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقدن عليهم مسجدا، وقد سبق بيان معناها. الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها بالعمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك في خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. الخامس قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني إن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يجب كفرهم أهل سبيل من المؤمنين فإنه كافر لتقديم الكفر على الإيمان. السادس والمقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابع تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. الترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قول باب ما كان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. حديث أبي سعيد هو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة من كان قبلكم حبل قدة بقدة حتى لو دخلوا جفر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه. وهذا يتضمن
عيد عشان ما تخلي أخرجاه كأنه من كلام من الحديث.
قال: فمن أخرجاه. وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. الثامنة: العجب العجاب وخروج من
يعني نعيد والكر أنها ليس مجرد خبر لا تتبع سمك قبلكم، وإنما هو خبر بمعنى الإنشاء، يعني فلا تكون من هذه الفئة التي تتبع إيش اليهود والنصارى. ليس مجرد خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع، وإنما هو التحذير من أن نكون من هذه الطائفة، من هذه الأمة التي ستتبع. نعم.
الثامنة: العدو لله خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع التكلم بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، وما هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعوا فئام كثيرة، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، خرج وغاب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر محبة آل البيت ودعا الناس إلى الثأر من قتل من قتلة الحسين فتتبعهم وقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فانخدع به العامة ثم ادعى النبوة زعما أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
ما له من نور. نعم.
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، فلا تزال عليه الطائفة، يعني من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. يؤخذ هذا من آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من قتل ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم. وهذه آية عظمى أن الكثرة الكافرة من بني آدم على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يضرونه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الحادية عشرة: أن ذلك الشر
واستمرار الحق وأهل الحق ثابتين على الحق هذا نصرة لهم، هذا نصرة من الله لهم، يعني ليس بالضرورة هذا ما لا يفهمه كثير الناس، يظنون أن ظهور الدين أن لازم هم يكون إيش هم رأس السلطة، هم اللي عندهم دولة عندهم خلافة. كون واحد يمسك دينه على التوحيد وعلى السنة على الرغم من اجتماع قوى الشرق والغرب وسائل الإعلام المغريات الشهوات شياطين الإنس والجن، ومع ذلك هناك من هو باقي على دينه في عقيدته في عبادته في تطبيق السنة، هذه نصرة وليست بنصرة، هذه نصرة ونصرة عظيمة. أما أن نعتقد بأننا يوم الأيام سنرجع الخلافة ونطبقها كخلافة عمر الخطاب رضي الله عنه فهذا مستحيل، هذا مستحيل. نحن كل يوم نقرب إلى إيش إلى نهاية العالم إلى قيام الساعة، وما يأتي زمن اللي هو شر من الذي قبله، فكيف نرجع يعني ونتأمل ونحلم بأننا سنقيم خلافة كخلافة عمر الخطاب؟ هذا هناك من يدعي هذا الكلام ويدعو إليه وقل لابد من إقامة الخلافة، لابد من إقامة خلافة، ونريد خلافة كخلافة عمر رضي الله عنه، خلافة عمر ولا حتى خلافة عثمان كانت كخلافة عمر رضي الله عن الجميع. خلافة عمر لن تتكرر ولا يمكن يوم الأيام لن تتكرر. آخر الزمان يخرج عيسى مريم عليه السلام وأيام المهدي يصلح الله. أما أن نعتقد الآن نعيش أوهام وأحلام، هذا يضرنا وينفعنا؟ يضرنا وينفعنا؟ ها يضرنا. لماذا؟ لأن الواحد إذا وضع هدف أكبر من مستواه فإنه لن يعمل شيئا مما هو بين يديه من المتناول بين يديه، ثم سيصاب باليأس، سيحبط، وين أنا أتمنى خلافه وأنا ما قال حتى أسيطر على نفسي ولا حتى على أولادي ولا حتى أقيم الصلاة. ولذلك من ضيع ما بين يديه هذا من باب أولى سيضيع ما هو أكبر من ذلك. أول شيء، أول عرى الإسلام يعني تذهب الحكم أول شيء، وآخر ما يبقى الصلاة. فلذلك لابد أن نعتقد بأننا نستطيع أن نقيم من دين الله عز وجل في أنفسنا، من العقائد، من العبادات، من تطبيق السنة وفي غيرنا، وكون نبقى على ديننا ظاهرين متمسكين، نعرف الحق ونقول به ونقوم به، نقول به ونقوم به، فهذا هو نصرة من الله تبارك وتعالى لنا. واضح؟ طيب، اتصل فيني واحد قبل ليلتين من تونسي من فرنسا، فيقول نسأل الله أن يعني يبدلنا حاكما صالحا. وين الصالح؟ وين يطلع حاكم صالح في تونس؟ إحنا أحزاب وقتل وفوضى وملايين والناس تبي. فقال صح، ما في يعني الحين أربع أحزاب يريدون أن يقيمون حكومة، يسمونها حكومة يعني إيش، تعايش ومتآلفة، كل واحد حزب إسلامي والله أعلم شنو إسلامية، هذه إسلامي وقومي وليبرالي وكنا بعد شيوعي. فالمقصود كيف تقوم بالله عليك رجل صالح يحكم هؤلاء؟ فقال لا صح، أنا نريد يعني حاكم على الأقل يعني يترك لنا أن نقيم شعائر ديننا. قلت هذا صح، يعني إذا حصل حاكم فقط يتركك تقيم شعائر دينك، ها، فالحمد لله نستطيع حينئذ أن نقيم شعائر ديننا وأن نقوم بدعوتنا وأن نؤثر الناس الآخرين وينفع الله بنا، نستفيد ونفيد. لكن ما يأتينا من يقمعنا ويحرمنا من ديننا، واللي صلي خذوه فغلوه، واللي تتحجب تحارب، واللي مثلا يعفي لحيته يسجن، هذه مصيبة. أما إذا فتح لنا المجال وقيم شعائر ديننا فالحمد لله، دين الله يعلو ولا يعلى عليه، سيبقى قويا والناس تدخل فيه والناس تأتي عن رغبة. شوف، الناس تأتي الدين عن رغبة، كثير من الناس تأتي لظروف نفسية أو مصيبة أو حاجة ما يجد إلا أن يتدين، إلا أن يرجع إلى الله عز وجل، على الرغم من وجود منكرات الدنيا كلها مفتوحة أمامه. وهذا موجود حتى يعني لا نقول في بلاد الغرب، حتى إحنا اليوم في بلادنا المغريات مفتوحة، مع ذلك هناك من يأتي ويحفظ القرآن ويدرس توحيد ويدرس عقيدة ويتمسك بالسنة. هذا ظهور للدين والحمد لله عز وجل، نحمد الله عز وجل. ولذلك ننمي هذا الفهم الصحيح، أننا نحن نريد أن نطبق الشريعة، مش معنى تطبيق الشريعة أن إيش، أن ينتكس المجتمع، أو مش ينتكس، يعتدل المجتمع كله ونصير كالصحابة. إن فكرنا هذا التفكير ما فعلنا شيء، لأن مهما نبذل راح نجد نفسه فاشلين، ما استطاع نصير مثل الصحابة. لا، المجتمع كله ينقلب مثل الصحابة، لا، نعيش واقعيين. نريد أن نقيم ديننا في أنفسنا، تمسك العقائد صحيحة، تمسك بالعبادة الصحيحة، تمسك بالسنة، نؤثر على الآخرين، نقيم ديننا في أنفسنا. إذا حصل شيء يعني أكثر طلبنا، يعني لا نترك شيء نستطيع أن نقيم به أو نقيمه ونتخلى عنه، لا، خف الفساد، أصلح، تمسك، وهكذا نسير بهذه النية وبهذه الطريقة وبهذه الخطى. إن حقق الله على أيدينا حتى يعني طبقنا الإسلام في أنفسنا وفي غيرنا وعلى دولتنا وفي الاقتصاد والاجتماع والسياسة فبها ونعمت، لكن إذا ما حصل لا يجوز لنا أن نعتبر نفسنا منهزمين، وأن ما قمنا خلافة، وأن حتى بعض الناس يصيبه يأس ويقول لا، الدين ما في دين، وإلا به يذهب مع من ذهب، هذه مصيبة كبرى. نعم.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة وقد سبق. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة. والآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم. فمما في هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق والمغارب فأخبر بمعنى ذلك، ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ نحو المشرق والمغرب أكثر من كتابها نحو الجنوب والشمال. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ومنها إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين، وهما كنزا كسرى وقيصر. ومنها إخباره بإجابة دعوته لأمته في الثنتين، وهما ألا يهلكها بسنه بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره. ومنع الثالثة وهي أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني المعاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلا وانصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالقرى فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي منعني إياها. ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في أمته، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة. وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلة السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا أيضا واقع منه. ومنها خوفه على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة جمع الإمام، والإمام هو من اقتدى به إما لعلمه وإما لسلطانه وإما لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وأنهم 30 قال ابن حجر رحمه الله هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك، لأنهم أكثر من ذلك. قلت فيكون ذكر 30 لبيان الحد الأدنى، أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر لفظ الأمر الواقع. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله تعالى العدد في مسائل الباب، مع أنه صريح في الحديث.
إنما يقلع من مسائل الباب إيش؟ أن عدد الأئمة المضلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30، لأن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بالذات، أو أراد إيش؟ يعني الكبار منهم، الرؤوس الكبار بهذا العدد. نعم.
ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر. قال الشيخ رحمه الله مع أن كل واحد منها أبعد ما يكون في العقول.
أعد.
قال الشيخ رحمه الله مع أن كل واحدة منها
لا من أول المسألة.
ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة.
نعم.
وهذا كله وقع كما أخبر.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
نعم. نعم.
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين، وودوا هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام، أمراء وعلماء وعباد، فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبعون، فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تقرير الناس وخداعهم بأحوالهم، فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم ويخاف على الأمة منهم، لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله، ويحله الناس ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس.
نعم. استمر.
باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله
حسبك. قال الشارح طبعا السحر لأن منه ما هو الشرك بالله عز وجل، ومن السحرة من يشرك بالله عز وجل حتى تسخر له الشياطين، ولذلك أورد المؤلف باب ما جاء في السحر في كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله الشارح السحر لغة ما خفي ولقب.
قال رحمه الله الشارح
قال الشارح رحمه الله
أيوة كذا
السحر لغة ما خفي ولقب سببه، ومنه سمي السحر للسحر لآخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر لاستخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أدوية عقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعقل، فيجعلون أن الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك يؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان، شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين.
ألف شرك وهو الأول
الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور.
إذن يعني من السحر ما هو شرك بالله عز وجل. نعم.
باء عدوان الفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسائل مهمة، وهي هل يكفر الساحر أم لا يكفر. اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر ولكن يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتلا،
يعني قتل الساحر غير قضية أنه يكفر أو لا يكفر، من السحر ما يكفر به الساحر ومنه ما لا يكفر به، لكن حده أنه يقتل. يعني قاتل النفس هل هو كافر؟ ومع ذلك يقتل. الزاني المحصن هل هو كافر؟ لا، ومع ذلك يرجم حتى يقتل. فالساحر يقتل حتى لو كان سحره ليس إلى درجة الشرك بالله عز وجل، لكن السحر من حيث هو السحر منه ما هو شرك وكفر مخرج من الإسلام، ومنه ما هو اعتداء وفسق. نعم.
وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل.
الصائل إيش الصائل من الصائل؟ الصائل إيش؟ العدو. الصائل
متعد
معتدي. معتدي قرأ عنه الصائل، ودفع الصائل يعني واحد اعتدى عليك تدفع اسمه صائل. نعم.
قال وإن كان سفر دون الكفر وقتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض. وعلى هذا يرجع في قتل إلى اجتهاد الإمام. وظاهر النصوص التي ذكر المؤلف أنه يقتل بكل حال، فالمهم أن السفر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان الأعيان الأخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وإنما يخيل إلى المسؤول أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى أو ما أشبه ذلك، كما ترى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم كثيرا في الشرك والمعاصي.
طيب، الشيطان عدو، همه الأكبر وهدفه الأكبر أن يخلد الإنسان أو أن يكون سبب في خلود الإنسان في نار جهنم، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، فلذلك يوقعهم بالشرك، سواء أمرهم أن يعبدوه هو بذاته من دون الله عز وجل أو أمرهم أن يعبدوا غير الله. فإذا ما أمر فإذا عبدوا غير الله بأمر من الشيطان يعتبرون قد إيش عبدوا الشيطان، لأنه هو الآمر. والدعاء ذاك الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أن الله قال عنه ماذا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، فماذا كان يعبد؟ الشيطان ولا الأصنام؟ ويعبد الشيطان بدليل أنه قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. وفي الحقيقة أن عبادة الأصنام هي عبادة للشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. وأيضا ملكة سبأ وقومها كانوا يسجدون للشمس من دون الله، يقول الله وزين لهم الشيطان أعمالهم، ولذلك يقول الله عز يا بني آدم ألم أحد، يقول ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني ضل خلقا كثيرا، إما بأن دعاهم إلى عبادة نفسه أو دعاهم إلى عبادة غير الله عز وجل، فإذا عبدوا غير الله عز وجل فأيضا هم عباد له، لأنهم إيش؟ لأنهم عبدوهم بأمر منه عصم الله وإياكم منه. هذا الشيطان والشياطين يتسخرون للساحر إذا كفر بالله، إذا دعاهم من دون الله أو استنجب المصحف أو سب الله ورسوله أو استهزأ بالدين، فإنهم يتسخرون له ويمكنونه من السحر. نعم.
وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين، الآية الأولى قوله تعالى ولقد علموا ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام مقدر، ومعنى اشتراه أي تعلمه،
مقدر القسم يعني والله لقد علموا. نعم.
قوله ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب، فكل من ليس له في الآخرة من خلاق ومقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا.
يعني في معاصي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا لا خلاق له، سمعت لا خلق له في الآخرة يعني لا مصير. مثل إنما يلبس هذا الحرير من لا خلاق له في الآخرة، فهنا يعني لا نصيب له كاملا، ويكون هذا الفعل فسق فاستحق أن ينقص منه نصيبه في الآخرة. وهناك ما هو كفر لا نصيب لا خلاق له في الآخرة، يعني إيش؟ نفي لكل أن الخلاق والنصيب، لأنه كفر بالله عز وجل فلا حظ له في الآخرة، لأن الكفر والشرك محبط للعمل فلا يجد له عمل يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عمل العمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
الآية الثانية قوله تعالى يؤمنون أي اليهود بالجبت أي السحر، كما فسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما بالسحر وممارسة له، فيدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الطاغوت أجمع ما قيل فيه هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
يعني اليهود معروف قد عرفوا بالسحر، والروافض كذلك، أفراق اليهود يتعامل كثيرا في السحر. ريحكم شوي بالخبر، هذا خبر قديم مش جديد. في أخ كويتي خوالا في العراق، وراح يقول حق خوالا هناك في البصرة، ونام فوق السطح، يقول خلال نص ساعة وأنا مفتح عيوني حدد نفسه، يقول رأيت 30 شهب نزل. يقول كل شهب، تعرفوا ان الشهب هذا ايش؟ هجوم للشياطين هناك من كثر الروافض. يقول خلال نص ساعة انا قاعد، يقول شفت 30 شهب عديتهم. يقول كل شوي نازل واحد، كل شيء نازل واحد، ليلة واحد نص ساعة بس. يقول خفت ونزلت. فالشياطين تتنزل كثيرا على ايش؟ على الروافض، وعلى ايش؟ اليهود، وعلى السحرة، وعلى الكهنة. فمنذ ذاك الزمن واليهود يتعاملوا بالسحر، حتى انهم سحروا النبي عليه الصلاه والسلام، نسال الله العافيه. والسحر لازم ايش؟ الشرك. تجد اهل البدع المشركون اللي يعبدون غير الله عز وجل عندهم كثير من السحر، نسال الله العافيه. طيب، لذلك خلينا نخوف الناس اكثر ايضا. لذلك الذي يتزوج رافضيه لا يامن على نفسه ان تسحره. أولا الزواج باطل ولا لا؟ زواج باطل ولا لا؟ لأنها مشركة، وزواج المسلم المشركة لا يصح. ثانيا قد تسحره، هذا المشركة قد تسحره لأنه يتعامل في السحر كثيرا. واضح؟ بلغوا الناس هذا، لأن بعض الناس يتزوج خاصة من العوام، تزوج رافضية يقول ما له شغل فيها، دينها على نفسها وديني لي. شو متزوج امرأة يقول لها دينها على نفسها؟ الله المستعان. وإنما رخص الشارع الحكيم الزواج من الكتابية رجاء أن يدخلها المسلم للإسلام، فذلك لا يجوز للمسلم أن تتزوج كتابي. لكن يتزوج واحد مشركة رافضية ويقول ما له شغل فيها، لا، مو صحيح. طيب،
ومعنى بالمؤمن معبود أي بعلمه ورضاه، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، وقد سبق في أول الكتاب التعليق على هذا القول عند قوله اجتنب الطاغوت. الشاهد قوله بالجد، حيث فسر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. وأما تفسير الطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال. السلف رحمه الله
لما قال عمر الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، هذا فسر ايش؟ فسره ببعض معنى، وإلا الطاغوت هو أوسع من ذلك. لكن لما فسره الشيطان يعني ذكر واحد من أنواع الطاغوت. نعم.
والسلف رحمه الله يفسرون الآية أحيانا بمثال يقتدى عليه، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق الخيرات الذي يصلي في أول الوقت. وهذا مثال من الأمثلة، وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول، ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق الخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، والأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت. والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون الطواغيت، لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم بحق، ما ليس لهم به حق. قوله الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع ومن السماء، وكان كل حي من احياء العرب لهم كان يستخدم الشياطين، فتسترق له السمع فتاتي بخبر السماء اليه، وكانوا يتحاكمون اليهم في الجاهليه. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، بتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال تفسير عمر رضي الله عنه.
نعم. نكتب على القدر الله عليه، صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه. في عنده سؤال؟
تفضل.
يجوز
للمرأة السنية المسلم تزوج رجل شيعي رافضي؟ أصل عندنا في مصر يعني النساء الشيعة عندهم دفع عن واحد خليجي ممكن يتجوز واحدة مصرية سنية هو رافضي، لكن في مصر ما يجوش عليها رافضي الشيعة.
لا يجوز، والزواج باطل. لا يجوز والزواج باطل، لكن إذا أنجب منها أولاد، أولاد شرعيون لأنهم متأولون يرون إيش، يظنون أن هذا الزواج صحيح، فالأولاد يسمون هذا نكاح شبهة. ولكن الأصل لا يجوز، بارك الله فيك، لا يتزوج المسلم من مشركة ولا المسلمة من مشرك، والرافضي مشرك والرافضية مشركة. واضح؟ طيب تفضل.
جزاك الله خير شيخ. في القسم الثاني من السحر عقاقير، فرق رحمه الله الشارح شيخ بين الأول والثاني، لكن الثاني ما يقوم إلا على الأول يا شيخ، الأدوية العقاقير ما كانت باستخدام الشيطان، كيف تؤثر في البلد؟
لا لا، هذا مش التقسيم الحين. في أسأل، السحر نوعين، شرك وليس بالشرك، وفي رقى ممكن تصل درجة الشرك، وما العقاقير أدوية يسقيها الإنسان. الرقى أكثرها استغاثة واستعانة بالجن، عرفت كلام ينادي الجني أو يستعين به، أما العقاقير حبوب يعني يشربها الواحد أو يوكلها الواحد وتسحر وتأثر في جسمه وبدنه، خليها الوسط خليه، عرفت شلون؟
العقاقير هذه يا شيخ لازم أيضا فيها الجن.
والله عاد انا مو ماني موظف ساحر، ما ما اعرف اسرار السحر كيف تتم.
شيخ وين نقول العمل
هذا يمكن السحر في هي الدواء يمكن هذا؟ لا يمكن، مو شرط يعني. العقاقير هذه ليست يعني ليست بالضروره تكون يعني قاري عليها شركيه وكلها، يمكن هي نوعيتها تعمل تسحر الواحد. عقاقير وايش؟ ادويه عقاقير.
اعتقد نفسها
وإذا كانت سبب للضرر في شركة صار تغرها أكثر. لا لا، ما له علاقة، هذا مش تضر. ذيك التميمة إذا اعتقد بأنها تنفع بنفسها وتدفع الضر بنفسها صار شرك أكبر، واعتقد أنها تنفع لأنها سبب للنفع فصار شرك أصغر. لا لا، ما له علاقة بالسحر هذا العقاقير. تفضل.
شيخ إذا حد حصل سحر
إذا وجدت شيء تعتقد أنه سحر تنفذ عليه تقرأ المعوذات 3 مرات وترمي إن شاء الله، إذا في عقد تفتح العقد. لكن حين كثير من الناس يجد شيء يظنه سحر وليس بالسحر، هاي تمام، خاصة عند الخادمات وكذا، يباع هناك، يباع يعني في على ما يقول على الرصيف، رايح الخليج خذي هذه علقيها وحطيها تحت مخدتك توفقي مع معازيف، فشوف هذا طحر المعزب عليها حسبان الناش تسحرهم، هذا أكثرها تمام، هم يعلقونها يظنون أنها تنفعهم، خاصة في بلاد العجم هذه متروس مليان جدا، والسورية بعد سورة تركب باص خاصة الباصات القديمة هذه تجد التمام شيء، اللي صوت كف في عين واللي خرز أزرق واللي مش عارف يعني تارس الباص ترس، هو سكرام موديل 64 ما بقى تميمة بسوريا ومعلقة فيها ويعلقونها في رقاب المعزة ويعلقونها وكذا، بعدين يحطوا الحذاء صغير. هذا للأسف وجدت حتى بالكويت حذاء داخل تحت في التريلا أو شيء في الشاحنة، أيضا هذا يقولك عن العين. عند النصارى حذوة الفرس، حذوة فرس هذه يحطها وين؟ على شبك السيارة، موجودة رأيته يمكن حتى في الكويت مرات نفس. هذا يوجد بكثرة في بلاد الشام بعد، يعني لأن هناك في نصارى فتسرب هذه، فحذوة الفرس عندهم هذه أيضا نوع من التميمة اللي تحمي السيارة نحوها، نسأل الله العافية.
شيخ في كذلك ثوم، أنا لاحظت في بعض
ثوم
يطرد الأرواح الشريرة حسب اعتقادك.
كل ما لم يجعل الشارع سببا للحفظ أو لرفع البلاء فهو من الشرك. إن اعتقد بنفسه يفعل ذلك فهو شرك أكبر. اعتقد سبب مع أن الشارع لم يجعله سببا لا حسا ولا شرعا فيكون شرك أصغر.
بالنسبة للتمام إذا كانت من
القرآن
فيها شيء
شيخ الله؟ الراجح مر معنا هذا ولا ما وصلنا لحد الآن. التمام حتى لو كانت من القرآن لا تجوز، يبقى لسد الذريعة، لأن قد يأتي واحد يضع شيء غير القرآن يقول القرآن صح، ولأن النهي جاء عنها مطلقا من غير استثناء كان من القرآن، ولأن الناس تعلق بها بذاته تظن أنها تفعل لأن مجرد سبب، ولأن في ذلك امتهان للقرآن، فيه تشبه أيضا بأهل التمام، فالمنع من التمام مطلقا حتى كان القرآن هذا هو الراجح، المنع المطلق. تفضل.
سمعنا ضيف لك أن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا برضه أنه رسول مش طعام.
نعم. سمعنا أنه سموه وسحروا صح وحاولوا قتله.
فهل أوذي الرسول من هذا الفعل؟ وكيف يوزها وهو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم؟
نعم رفع سنه قد أوذي وكسرت رباعيته وشج رأسه، بشر أراد الله عز وجل أن يبين حاله، وكان ينسى بعد وكان يجوع كان يبتلى، واضح؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى علي، وشد بلاء الأنبياء ثم أمثل فالأمثل، فيبتلى عليه الصلاة والسلام أنه تسمم، حتى لما تسمم وحضرته الوفاة قال إني أجد أثر السم، فقال بعض العلم أنه توفي من أثر السم فكتب الله له بذلك شهادة، فجمع له الفضائل كلها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشهادة قد نالها عليه الصلاة والسلام. فالله عز يوحي له صح، ولكنه لا يعلم بنفسه الغيب ولذلك أكل من السم، والله يوحي إليه ولكن لا يعلم لذلك وقع بما يعني صنعوا له من السحر، ثم عافاه الله وشفاه، نزل جبريل فرقاه، كل ذلك ثابت. المهم نحن عندنا هل ثبت أم لم يثبت؟ إذا ثبت في الحديث الصحيح قلنا به، أما أن نتعجل وننفي شيئا قد ثبت في كتاب السنة فهذا لا يجوز. نعم.
شيخ السؤال
فصدقه فقد كفر، فسأله فصدقه، إذا أتاه فلا تقبل له صلاة 40 يوم، إذا صدقه فقد كفر. إيش في الحديث
الكفر بمعنى الفروج أو فعل؟
فيه تفاصيل هذه ستأتي إن شاء الله في كتابه. صلى الله عليه وسلم.